بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. حياكم الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت المبارك لنتعلم قال الله قال رسوله، أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في آخر هذا اللقاء أن ينادى عليهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وفي نصرة دينه ولا يستبدلنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم الله في طاعته. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يستعملنا ولا يستبدلنا، اللهم آمين. أيها الإخوة، أسأل الله أن يحفظكم بحفظه ويحرسكم بعينه التي لا تنام، اللهم آمين. هذا اليوم معنا محاضرة بعنوان: متى تكون العبادة موافقة للشرع؟ متى تكون العبادة موافقة للشرع؟ ولكن قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة أقول لكم: لا بد وأن نتعلم في هذا الزمان العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، خاصة وقد كثرت الفتن وكثر شيوخ أو أشياء أو بعض من يتسمون بالشيوخ يدنس في دين الله عز وجل لمصالحهم الشخصية، وقد تكون هناك أمور خاصة بالسياسة. فأنا أقول لكم: ابتعدوا عن السياسة تماما، والجوا إلى الله عز وجل، وتعلموا دينه حتى ننجو من عذاب الله عز وجل في الآخرة، وننجو من فتن الدنيا التي تموج كموج البحر. وخاصة أخرج لنا في هذه الأيام ما تسمى الديانة الإبراهيمية، الديانة الإبراهيمية. طبعا ما في شيء اسمه ديانة إبراهيمية أصلا، ولكن هم أخذوا هذا الاسم حتى يجعلوه أو يلصقوه بالخليل إبراهيم عليه السلام، حتى لا يتكلم في ذلك أحد. وهذه الدعوة إلى الدين الإبراهيمي هي دعوة باطلة، وكل من يتبعها فهو كافر، لقول الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، فالدين الذي ارتضاه الله إلى الخلق إنسهم وجنهم هو الإسلام، فمن ابتغى دينا غير هذا الدين فهو كافر بقول الله عز وجل وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني إلا دخل النار. لذلك أي شيء غير دين الله عز وجل تسمى شرائع. اليهودية شريعة تنظم الحياة آنذاك، والنصرانية شريعة وليس الدين. لأن جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فآدم كان مسلما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين آدم ونوح 10 قرون كلها كانت على التوحيد، ثم بدأ الشرك في عهد نبي الله نوح، فكان أول من أرسل هو نبي الله نوح. فمن زمان نوح أو من النبي نوح إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء جميعا جاءوا بدين واحد وهو الإسلام. فإبراهيم حنيفا مسلما، وموسى مسلما، وعيسى مسلما، ومحمد صلى الله عليه وسلم مسلما. وأمر الله سبحانه وتعالى النبي محمد أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي أبيه إبراهيم، وملته هي التوحيد. فمن خرج علينا أو من ينادي باسم الديانة الإبراهيمية هذا باطل، لا أصل له في دين الله عز وجل، ولا يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين هو الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. فمن قال أننا نؤسس الديانة الإبراهيمية لإخواننا في الإنسانية هذا كلام غير صحيح. فمن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأننا أمرنا أن نعبد الله بالتوحيد، لقول الله عز وجل: أو خلقنا الله لنوحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي معناها إلا ليوحدون. وقال ابن عباس: يعبدون معناها يوحدون. فنحن حتى نصل إلى رضوان الله تعالى لا نصل إلا بالتوحيد، لا نصل إلا بالتوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم. عندما كان يمشي معاذ مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي معاذ، يعني راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله، أي معاذ، قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أي معاذ يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وجاء في رواية مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك، أي إذا وحدوا الله وعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ قال: أتدري ما حقهم عليه، أي حق العباد على الله، إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. والمتأمل في الحديث في حق الله على العباد أن يعبدوه، ثم أكمل: ولا يشركوا به شيئا. لو قال النبي يعبدوه وسكت، لكان من حق كل واحد أن يعبد الله كما شاء وأن يتعبده بالطريقة التي يراها، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكان أول أمر في كتاب الله أن يعبد الخلق الله عز وجل بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله عز وجل أن نهاهم عن الشرك. فمن جاء لنا بغى بالدين الإبراهيمي ليس دين، هو باطل، هو باطل. فيجب علينا أن نعرف لماذا خلقنا وكيف نعبد الله عز وجل، حتى نسير إلى الله عز وجل بقلب مطمئن سليم خالي من الشهوات والشبهات. فمن خلى قلبه من الشهوات والشبهات تحقق فيه قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم فيرجى له الخير. لذلك علينا أن نعرف العباد وكيف تكون أو متى تكون موافقة بشرع الله عز وجل. علينا أولا أن نعرف ما هي العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة لها تعريف في اللغة ولها تعريف في الاصطلاح. تعريفها في اللغة وهي التذلل، التذلل أي طريق معبد مذلل. أما ما يعنينا هو شرع الله عز وجل، فالعبادة في الشرع أفضل تعريف. هناك تعريفات كثيرة، ولكن أجملها ما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق العبادة بهذه الطريقة عليه أن يسير إلى الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء، يجمع بين الحب والخوف والرجاء. فلا يجوز أن نعبد الله بالحب وحده، ولا بالرجاء وحده، ولا بالخوف وحده. حتى قال ابن القيم رحمه الله: أركان العبادة الحب والخوف والرجاء، يعني نسير إلى الله عز وجل بهذه الثلاث. حتى قال الشيخ أبو إسحاق أسأل الله أن يشفيه ويعافيه وأن يوفق علماء المسلمين للبلاغ والذب عن دينه، قال: لو شبهنا الثلاثة بطائر فجعل الحب هو رأس الطائر، والجناح الذي على اليمين هو الخوف، والجناح الذي على اليسار وهو الرجاء. فالإنسان يسير إلى الله بالحب، بدليل أنك إذا قمت للصلاة تقوم وأنت محبا، فعندما تتعبد الله تتعبد الله وأنت تحبه، ولكن بخوف من عذابه ورجاء في جنته أو طمعا في جنته، لقول الله عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقول ربنا أيضا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى المسير إلى الله عز وجل بالحب، وهذا الحب يحركه الخوف والرجاء إلى الله عز وجل. إذن يعبد المسلم ربه محبة له وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه. لذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني أنا بحب ربنا وأقعد ما تعملش أي حاجة، لا صلاة ولا أي حاجة كذا، زي عبادة من يحبون الراحة ولا يتعبدون الله عز وجل الراحة والإباحة. فمن عبد الله وحده بالحب فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. مرجئ يعني يفصل العمل عن القول أو عن الإيمان، ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، ما دمت أنني أقول لا إله إلا الله فهذا خير. فعلينا نحن أن نعرف أننا نسير إلى الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء. لذلك لو مشينا إلى الله بهذه الطريقة تصلح العبادة، تصلح العبادة. طيب شروط العبادة التي يؤديها إلى الله عز وجل وتكون مقبولة عند الله، أولها الإسلام. الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا من مشرك، لا بد أن يأتي بالإسلام أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل، وفي رواية: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها حيث ما شاء. يبقى شروط العبادة حتى تكون عبادة مقبولة عند الله لا بد أن يتحقق فيها الإسلام، ثم الإخلاص، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الإخلاص والمتابعة في قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافق لشرع وشريعة محمد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يحقق الإخلاص ولا يشرك في عبادته مع الله أحدا. هنا العمل يكون مقبولا عند الله عز وجل. يبقى عشان العمل يكون مقبول عند الله عز وجل أو العبادة مقبولة، لا بد أن تقبل العبادة من مسلم. فأي واحد لا يأتي بالإسلام مهما عمل من خير وجمع حسن الخلق والكرم وكل شيء ومات على ذلك فهو في النار، لأنه مات كافرا. واحد يقول: طب فلان كان يفعل واخترع أدوية وعالج وعمل كذا وعمل، هذا كله يناله في الدنيا إما مالا وإما شهرة، أما لو أسلم جاء هذا في ميزان حسناته، زي ما خرج علينا بعض الإذاعيين يقول أن الممثل الفلاني سيدخل الجنة لأنه يضحك الناس. انظر إلى هذا السفه. نحن لا نحكم لأحد لا بجنة ولا بنار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة وقد مات طفل صغير في بيتها، فعندما دخل النبي قالت عائشة: عصفور من عصافير الجنة. فقال لها: وما أدراك، والله وأنا رسول الله لا أعلم إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. وعندما دخل النبي على أم السائب وقد مات في بيتها عثمان بن مضعون، فعندما دخل عليه قبله بين عينيه، وعثمان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قبله بين عينيه ثم قال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. انظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعوة مستجابة. فقالت: هنيئا له الجنة يعني قبله الرسول وقال اللهم إني راض فارضى ودعا له، إذن هذا يرجى له الجنة. ومع ذلك عندما قالت أم السائب هنيئا له الجنة قال وما أدراك، والله وأنا رسول الله ويأتيني الخبر من السماء، وما كنت بدعا من الرسل، لا أدري إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. فقالت المرأة والله لا أزكي بعده أحد أبدا، لأن هذا فيه تألي على الله، نقول هذا رايح النار هذا رايح الجنة، ولكن من مات على الكفر هو من أهل النار، ومن مات على الإسلام يرجى له الخير. طيب إذا نرجع بعد هذا الكلام كله، وبعد أن قلنا شروط قبول العمل أو متى يقبل العمل عند الله، لا يقبل إلا من مسلم، لا يقبل إلا من مات أبو طالب وهو كافر، وما نفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ضحضاح من نار، وهذه شفاعة له من النبي صلى الله عليه وسلم. مات حاتم الطائي على كرمه وقالت ابنته أدعو الله يا رسول الله لأبي، قال لو كان أباك مسلما لترحمنا عليه. فمن مات على غير الإسلام فهو من أهل النار بصريح القرآن وصحيح السنة. طيب يبقى احنا عندنا الإسلام الإخلاص، لا نشرك مع الله أحد، لا ابن لله عز وجل، وليس له والدة ولا ولد، كما اتخذ اليهود وقالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والله تبرأ من ذلك فقال قل هو الله أحد الله الصمد، الله واحد أحد في صمدانيته، واحد أحد وتصمد له الخلائق كلها في طلب حوائجها. فقلنا الإسلام والإخلاص والمتابعة، المتابعة معناها أنك تكون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي من حديث عائشة من أحدث في أمرنا، أي من أتى بعبادة لم يشرعها الله ولم يشرعها رسول الله فهي باطلة، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه ولا يقبل. فحتى إذا حققنا الإسلام والإخلاص لا بد أن نضبط المتابعة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء حتى تكون العبادة منضبطة على منهج محمد وشريعته عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يتوفر فيها ستة أمور. الأمر الأول وهو السبب، أي إذا تعبد المسلم ربه بعبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا، يعني لو جاء بعبادة من عند نفسه ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، زي ليلة 27 من رجب وقيام هذه الليلة بالتهجد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وصيام الناس يوم الإسراء والمعراج وجعله موسم، هذا ليس صحيح. إذن السبب غير موجود لأن النبي لم يفعله. أيضا الأمر الثاني وهو الجنس، الجنس هنا إذا تعبد المسلم ربه بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. ومثال ذلك التضحية بفرس، واحد جاي يضحي بفرس، نقول هذا الجنس ليس من العبادة، لأن هذه العبادة ألا وهي الأضحية لا بد أن تكون من جنس بهيمة الأنعام. يبقى عندنا الأمر الأول السبب، الأمر الثاني الجنس، الأمر الثالث وهو القدر. فلو أراد إنسان مثلا أن يزيد عن الصلوات الخمس، بمعنى يقول أنا بدل ما أصلي خمس فروض في اليوم أصلي لي ست فروض سبع فروض، أو يزيد ركعة على الصلاة المكتوبة، يزيد ركعة على الظهر يبقى خمسة مثلا، أو العصر يبقى ستة سبعة مثلا، فهذا لا يجوز لأنه خالف القدر في الفريضة وعمله مردود عليه مع أنه زاد في العبادة ركعة. فهذا القدر هو الذي حدده محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع وهو الكيفية. فلو نكس إنسان مثلا الوضوء أو الصلاة لما صح وضوءه أو صلاته، يعني واحد مثلا يقول أنا أصلي وبعد كده أتوضأ، هذا لا يجوز. أو نكس في الوضوء، قدم هذا وأخر هذا، فهذه كيفية قال عنها النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. وآية الوضوء واضحة، اليدين والرأس واليدين والوجه والرأس والرجلين، ويكون قبل ذلك النية ثم بعد ذلك الترتيب والموالاة. الخامس الزمان. يبقى احنا عندنا الأمر الأول حتى تكون العبادة موافقة للشرع السبب، الثاني الجنس، الثالث القدر، الرابع الكيفية، الخامس ألا وهو الزمان. لو واحد قام في رمضان مثلا وقال أنا أصوم رمضان في رجب، أو أصومه في شعبان، أو أقف بعرفات في ذي القعدة، هذا كله مخالف للزمان. أيضا الأمر السادس وهو المكان. فلو اعتكف إنسان في منزله بدلا من المسجد، أو وقف يوم التاسع من ذي الحجة بمزدلفة، لما صح ذلك منه لمخالفة الشرع في المكان. يبقى متى تكون العبادة توقيفية؟ إذا تحقق فيها ستة أمور، السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. لذلك علينا أن نعرف أن العبادة توقيفية، ومعنى توقيفية أي أنها جاءت بدليل شرعي من القرآن أو السنة أو كلاهما معا، لأن الله عز وجل قال للنبي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لذلك أيها الإخوة علينا في هذا الزمان أن نتعلم وأن نعرف العقيدة الصحيحة، وأن نعرف متى يكون العبد على منهج أهل السنة والجماعة حتى يطمئن القلب للقاء الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال لها: يا عائشة، الأمر ليس غير ذلك، فإذا بشر العبد برضوان الله أحب لقاء الله. يعني لو بشر وهو يحتضر أنه من أهل التوحيد الخالص فإنه يحب لقاء الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، مما يميز أهل السنة والجماعة عن باقي الفرق والجماعات والأحزاب وغيرها أنهم يأخذون مصادر تلقيهم في هذا الدين أو هذه العقيدة من الكتاب والسنة. فلما ادعى الكل أنهم يأخذون بالكتاب والسنة، انفرد أهل السنة والجماعة بمصدر آخر وقالوا بفهم السلف الصالح، يعني نفهم العقائد وأمور الإيمان بفهم السلف، أي بفهم الصحابة الكرام أبا بكر وعمر. يخرج علينا من يقول نفهم بفهم السلف ويردون إلى العصور الحجرية. أنا أقول بفهم السلف في أمور الاعتقاد، لأن أمور الاعتقاد كلها غيب، كلها غيب. فالصحابة فهموا مراد الله ومراد رسوله عندما جلسوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ففهموا مراد الله ورسوله من الرسول وهو بين أيديهم. فأهل السنة يقولون القرآن والسنة، فلما ادعى الكل أنهم يأخذون بالقرآن والسنة، فقال أهل السنة بفهم السلف الصالح، لقول النبي: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا شرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم أن الله قد رضي عنهم ورضوا عن الله سبحانه وتعالى. فعندنا مصادر التلقي القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، ونزيد على ذلك: ولا يقحمون العقل، أي أهل السنة، في مجال الغيب، ولا يقحمون العقل في مجال الغيب. فالمتدبر لأركان الإيمان الستة كلها غيب، ولا نعرف عنها شيء إلا عن طريق القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالله ولم نراه، نؤمن بالنبي ولم نراه، نؤمن باليوم الآخر ولا نعرف ما الذي سيدور فيه إلا ما أخبرنا به القرآن والسنة فقط. أيضا القدر لا نعرف، ولكن نؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله، وهو يقول عن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك يقول: أصل الفرق والأهواء والجماعات أصلها أربعة فرق: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. المرجئة والشيعة والخوارج أصل الفساد اللي في الدنيا كله، هذه الأربعة فرق، والكلام عليها كثير، ولكن أختصر لكم حتى تطمئن نفوسكم إلى الله عز وجل. يقول ابن المبارك: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي عن باقي الصحابة ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. الله أكبر. لأن الشيعة يسبون أبا بكر وعمر، بل ويلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن المبارك: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي عن باقي الصحابة ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم وكف عما شجر بينهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، لأن المرجاء يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يكفي أن تقول لا إله إلا الله فقط وخلاص تدخل الجنة، ولكن أهل السنة يقولون عكس ذلك، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن قال ذلك فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ثم قال ابن المبارك رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف كما نرى المظاهرات والدعاء على الحكام ومثل ذلك، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، لأن الخوارج يبيحون الخروج على الحاكم وقتله ومثل هذه الأمور. فأهل السنة يقولون من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال بالمقادير أو أن المقادير كلها بيد الله عز وجل، خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، لأن هؤلاء القدرية يقولون الله لا يعلم عن القدر شيء إلا إذا وقع من الإنسان، ويقولون القدر أنف، مع أن الله خلق مقادير العباد قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، عندما جاء في الحديث أول ما خلق الله خلق القلم، فقال اكتب يا قلم، فقال ماذا أكتب يا رب، فقال اكتب مقادير العباد إلى أن تقوم الساعة، حتى قال ابن عباس: ما رفع الرجل يده ليحك بها رأسه إلا بقدر الله. فاحذروا هذه الفرق القدرية والخوارج والمرجئة والشيعة، حتى تسلموا وتكونوا على منهج أهل السنة والجماعة. وأختم بكلمة جميلة قالها ابن القيم: حتى نبرأ إلى الله عز وجل من الديانة الإبراهيمية واليهودية والنصرانية، ونبرأ من أي ديانة يسمونها ديانة، لأننا لا ندين إلى الله إلا بالإسلام، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فقد ضل وأشرك وجانبه الصواب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تزول قدم ابن آدم بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن مسألتين: المسألة الأولى ماذا كنتم تعبدون، والثانية وماذا أجبتم المرسلين. فقال ابن القيم: أما الجواب على الأولى بتحقيق لا إله إلا الله، ماذا كنتم تعبدون، أي نعبد الله، أي نحقق لا إله إلا الله. فقال القيم: بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق محمد رسول الله معرفة وانقيادا وطاعة. يبقى لابد أن نحقق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. وبتحقيق الثانية معرفة وانقيادا وطاعة. لذلك من خلق محمد صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، وإن مات على ذلك دخل النار. ولكن من عاش على الكفر ودخل في الإسلام وأتى بالشهادتين الأولى معرفة وإقرارا وعملا، والثانية جهادا ومحبة، فهو من أهل الإسلام. اللهم إنا نبرأ إليك من كل دين يخالف دين الإسلام والإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى معرفة التوحيد الصحيح الذي نعبد الله عز وجل به، وهو حق الله على العباد. فإن وفقنا الله إلى توحيده فما عذبنا الله عز وجل. للحديث الذي ذكرته في بداية المحاضرة، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كما أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين تبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كما قال ابن عباس يوم عندما قرأ قول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. فالله الله أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى إيمان لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.